يا كريم الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. راجين لكم دوام الصحة والسرور والسعادة. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، الشيخ محمد أمين زين الدين من الشعراء الذين قال في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ولد في نهر خوز من قرى البصرة سنة 1333 للهجرة، ونشأ وترعرع فيها. كان الشيخ كاتبا بارعا ذا أسلوب متميز وشاعرا مطبوعا. توفي في النجف الأشرف عصر الأربعاء في 29 من صفر عام 1998 للميلاد، من شعره في مدح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أرج من الزهر المندى قد ضوع الآفاق ندى، أرج من الزهر المندى قد ضوع الآفاق ندى، وعلى على الوادي ضياء من قرارته تبدى، قبس من النور استطال فشع في الأجيال وقدا، من بيت هاشم والجواهر من معادنها تبدى، من بيت هاشم والجواهر من معادنها تبدى، حيث المفاخر ليس تحصى والفضائل لن تعدى. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو فراس في القناعة: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. في الأمثال. مثل إنجليزي: ليس الجود العطاء بسخاء، إنه العطاء بحكمة. ومسك الختام مثل عربي: سلامة الإنسان في حفظ اللسان.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
صبح من تطلع الوانه، مشاعر ترتقي بنفسي وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله
الأرض واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده، اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلا من أشكال العنصرية والتمييز، وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وأخيرا وفي 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب، وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها، اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيمها بين الدولتين في عام 1912، وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين، واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة،
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا أصدقائنا لكل منا مهام وواجبات. مثلا انظروا، الوالدة في البيت ما هي مهامها؟
أحسنتم يا أصدقاء، من مهام الوالدة طهي الطعام، تنظيف البيت، غسل الملابس، وبشكل عام إدارة أمور البيت.
طيب ما هي مهام الوالد؟
الوالد يا أصدقاء يعمل خارج البيت ويأتي لنا بالمال ويشتري لنا الأشياء التي نكون بحاجة إليها.
وهكذا الكل منا عليه واجبات ومسؤوليات، وإذا لم يقم أي أحد بواجباته لا يمكن أن تعيش الأسرة بسلام.
أحبائنا، أنتم أيضا عليكم واجبات ومهام. ما هي يا أصدقاء؟
عليكم متابعة الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية، أليس كذلك؟
نعم يا حنان، وأيضا عليهم أن يتابعوا برنامج حديقة الأطفال وأن يستمعوا إليه جيدا وأن يشاركوا في مشاركاته الصوتية.
نعم بالطبع، فأهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء.
أنا نبدأ أولى رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا جدا جدا جدا.
كما قلنا قبل قليل، إنه موضوع دائما ما يعاني منه طلاب المدارس. طيب يا حنان، الآن ننتقل إلى الخالة هدى وقصتها. نعم. التي هي حول أي موضوع؟
إنه موضوع مهم جدا. موضوع التهرب من الواجبات المدرسية.
طيب يا أحباء، إن الاهتمام بالواجبات المدرسية له تأثير كبير على نتائجنا في الامتحانات النهائية ونتائجنا في تحقيق أحلى الدرجات والنجاح في المدرسة.
لكن إذا أهملنا واجباتنا المدرسية ولم نهتم بها، فبكل تأكيد سوف لا نحقق نتائج جيدة ولن نحصل على درجة النجاح.
أكيد. إذن الآن ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي عن التهرب من الواجبات المدرسية مع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أحبائي، تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع صديقنا باسم، الذي كان مهملا في حل الدروس ومهملا في تحضير الواجبات. تعالوا لنستمع ماذا جرى له.
ما رأيك يا باسم؟
ماذا تتحدث يا أخي؟
لقد حصلت على مبلغ جيد.
صحيح ما تقول؟
نعم. ما رأيك أن نذهب ونشتري بعض الكتب؟
بعض الكتب؟ ألا تكفي كتب المدرسة؟
يا باسم، شراء الكتب ليس خسارة.
هل تعرف أين أنفقت جزءا من المبلغ؟
أنفقته؟ أين؟
في مركز الألعاب الإلكترونية.
يا إلهي، لعبت الألعاب الإلكترونية؟
نعم يا أخي.
أنت تنفق نقودك بدون حساب يا
ولد. أنا يعجبني أن ألعب تلك الألعاب الإلكترونية دائما. كم هي جميلة وأحبها.
على كل حال يا باسم، أنا نصحتك لكنك لا تحب النصيحة.
قل لي، هل تأتي معي الآن؟ ها؟
إلى أين؟
إلى مركز الألعاب الإلكترونية.
ودروسك متى تقوم بتحضيرها؟
اتركنا، إلى اللقاء يا نافع. إلى
يا باسم. مهلا مهلا، أرجوك تعال معي يا باسم إلى البيت، فهناك واجبات كثيرة يجب أن نكملها.
إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء.
تمحل يا باسم، أرجوك تمحل.
فعلا أحبائي، ذهب باسم إلى مركز الألعاب الإلكترونية، بينما عاد نافع إلى البيت لكي يقرأ دروسه ويحل واجباته.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة يا أمي؟
شكرا لك يا بني شكرا.
إذن سوف أذهب إلى غرفتي لكي أقرأ دروسي.
وهل ستقرأ دروسك لوحدك يا نافع؟ أين أخوك باسم؟ ها؟
أخي باسم؟
نعم.
لم يأتي معي يا ماما.
ولماذا يا نافع؟
قرر أن يذهب ليلعب في مركز الألعاب الإلكترونية.
ولماذا لم تمنعه ها يا نافع؟
أمي لقد توسلت به أن يأتي معي إلى البيت لكنه رفض. صدقيني يا أمي.
أنا متأكدة أنه سوف يرسب هذه السنة أيضا يا نافع.
لقد حذرته وقلت له إن الألعاب الإلكترونية لا تنفعك، لكنه أصر على الذهاب.
مرحبا يا أمي.
أهلا يا ابنتي العزيزة.
أمي أين أبي؟
ولماذا يا مريم؟
هناك مسألة في درس الرياضيات لا أعرف كيف أحلها.
سوف آتي أنا وأساعدك في حلها.
صحيح؟
نعم.
وربما أستطيع أنا أن أساعدك فيها يا مريم.
هي صعبة تقريبا.
لنجرب الآن. قلت ربما أستطيع أن أحلها لك.
وهو كذلك. هيا بنا. هيا يا نافع.
طيب هيا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب نافع مع أخته مريم لكي يساعدها في حل المسألة في درس الرياضيات، وبكل بساطة تمكن من مساعدة أخته التي تعجبت كثيرا وشكرته.
لقد استطعت فعلا أن تحلها يا نافع.
قلت لك أنا ربما أستطيع أن أحلها وقد تمكنت.
أنت مجتهد كثيرا يا نافع.
شكرا.
أنا أشكرك يا أخي.
لا عليك يا مريم، في كل مرة لو احتجت لمساعدة يمكنك أن تطلبي مني.
شكرا يا نافع.
كيف حالكما؟
أهلا بك يا باسم. أين كنت؟
فعلا هذا صحيح. أين كنت لحد هذه اللحظة؟
أين كنت؟
نعم
طبعا كنت ألعب مع أصدقائي.
هل تعرف أن أبي قد سأل عنك أكثر من مرة؟
وماذا قلت له يا نافع؟
ماذا تتصور أن أقول له؟ هل تريدني أن أكذب عليه؟
طبعا قال الحقيقة طبعا.
ألم يكن بمقدورك أن تقول له شيئا آخر؟
لا وقت للنقاش يا باسم. هيا لكي نقرأ سوية، فغدا عندنا امتحان. أم نسيت ذلك؟
هذا صحيح.
امتحان.
نعم.
اقرأ لوحدك، أنا متعب وسوف أذهب إلى النوم.
السلام عليكم.
أمي. وعليك السلام. يا ماما
لماذا تأخرت يا باسم؟
يا ماما كنت مع حاتم وقصي طبعا أصدقائي.
ودروسك يا باسم إلى متى تتأخر؟ ها؟
حسنا يا أمي، هذه آخر مرة أتأخر فيها.
في كل مرة تقول هذه آخر مرة، لكنك تتأخر من جديد يا باسم.
لا سوف تكون فعلا آخر مرة، اطمئني يا ماما.
إذن هيا بنا لنقرأ الدروس. هيا.
حاضر.
نعم
فقط سوف أرتاح قليلا وبعدها نقرأ سوية. أعدك بذلك يا أخي.
حسنا. نعم. ترتاح قليلا أم ستذهب إلى النوم لأنك متعب من اللعب؟
لا داعي للسخرية يا مريم، قلت سوف أرتاح قليلا، لما أقول إنني سوف أنام.
لنرى ذلك.
نعم يا مريم، أنا متأكد أنه سوف يذهب إلى النوم مثل كل مرة.
اسمع يا باسم.
نعم يا ماما.
لو فشلت هذه السنة أيضا في النجاح في المدرسة فسوف أمنع عنك أشياء كثيرة. وأولها المصروف اليومي.
ماذا يا ماما؟
نعم بالإضافة إلى أشياء أخرى يا باسم.
أنا أعدك يا أمي أن أشجعه على القراءة معي في كل يوم.
نعم وأنا سوف أكون المراقبة على ذلك كل يوم أيضا.
قلت لا داعي للسخرية.
هيا يا باسم، هيا اذهب واغسل يديك ووجهك. هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
طيب اذهب.
Thank you.
أحبائي، بكل تأكيد لما ذهب باسم إلى الغرفة ذهب لكي ينام، لأنه كان متعبا جدا من كثرة اللعب بالأجهزة الإلكترونية. وفي اليوم التالي لما ذهب إلى المدرسة لم يتمكن باسم من الإجابة على الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية.
كيف كانت إجابتك في الامتحان يا باسم؟
أية إجابة يا نافع، وهل كنت أعرف معنى الأسئلة حتى أجيب عنها؟
طبعا لا تفهم معنى الأسئلة، فأنت في اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم، فكيف يمكنك أن تفهم في اللغة الإنجليزية؟
على كل حال يا نافع، لا أعتقد أنني سوف أنجح هذه السنة بسبب اللغة الإنجليزية اللعينة هذه.
لماذا تقول لعينة؟ لأنك طالب مهمل وكسول، ودائما تتهرب من دروسك، دائما تتهرب من واجباتك المدرسية. يا باسم
يا أخي لا أحبها،
هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ.
وهكذا يا أحباء الحلوين، لم يكن باسم مجتهدا في دروسه، ولم يكن شاطرا مثل أخيه نافع، والسبب أنه كان يحب اللعب ولا يحب الواجبات ولا يحب القراءة أو تحضير الدروس، والنتيجة أنه بسبب إهماله وتهربه من حل وتحضير الواجبات المدرسية فقد حصل على درجات فاشلة في كل الدروس، بمعنى أنه كان راسبا في النتيجة وبقي في صفه للعام المقبل. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، فضلي يا أحلى بستاني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال. شكرا يا بالي يا آبالي، شكرا يا بالي يا آبالي، أنت مثال للإحسان. مدرستي مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني.
أحزأنا البعض من الطلاب عندما يأتون إلى البيت يتوجهون مباشرة إلى اللعب أو متابعة التلفزيون.
لا بأس يا أصدقاء، لا بأس أن يأخذ الطالب قسطا من الراحة بعد أن يصل من المدرسة إلى البيت، لأن الجسم بحاجة إلى الراحة. ولكن أن تطول مدة اللعب ولا يهتم الطالب بواجباته المنزلية، هذا أمر غير صحيح.
نعم، حسنا يا أصدقائنا، الآن أخبرونا أنتم من أي فئة؟
هل أنتم ممن يبرمج لحياته ويخصص وقتا محددا للعب والقيام بالواجبات المنزلية؟
أو أنه ليس لديه برنامج محدد؟
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا من الفئة الأولى. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يتمكن في كل مراحل حياته أن يكون عنده برنامج بالخصوص في وقت الدراسة، وأن لا يفر من دراسته. مثلا أنا عندما أرجع من مدرستي، إذا كنت متعبة استراح قليلا وأتناول بعض الطعام، ثم أؤدي وظائفي الدينية وأرجع وأكمل دراستي. حسب الدروس المهمة في بعض الأحيان أطلب مساعدة من والدي أو والدتي حتى أكمل دراستي بصورة صحيحة. الإنسان الذي يسعى في دراسته يتوفق أكيدا، سواء كان يريد أن يصبح مهندسا أو دكتورا. أنا أوصي زملاء الطلاب الذين يفرون من مدارسهم ولا يحبون أن يدرسوا ويتكاسلوا، أقول لهم: إذا تريدون أن يصبح لكم مستقبل زاهر، يجب أن تسعوا في دراستكم وتخططوا لواجباتكم المدرسية حتى تصلوا إلى مراحل أعلى في الحياة. ولكن إن كان عندكم هدف في الحياة، عليكم أن تخططوا في حياتكم المدرسية ولا تتهربوا منها، من دراستكم وواجباتكم المدرسية، حتى يصل إلى هذا الهدف. عليكم أن تضعوا برنامج. الشخص الذي يدرس ويسعى أكيد يكون عنده هدف في الحياة حتى يصبح شيء لنفسه، فعليه أن يضع برنامج صحيحا للوصول إلى هدفه لكي يخدم الناس. وإذا تريد أن تسعوا لخدمة الناس، يجب أن تدرسوا حتى تعلمون الناس حتى يرضى الله منا ومنكم جميعا. مريم حيدر من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعلمون ما فائدة الواجبات المنزلية؟ هل تعلمون لماذا نسألكم هذا السؤال؟
لأن البعض يا أصدقاء، البعض من الأطفال يقولون: ما فائدة الواجبات المنزلية بعد درسنا في الصف وتعلمنا المادة الدراسية في المدرسة؟
نعم يا أصدقائنا، نريد أن نقول لكم مثلا جميلا، استمعوا جيدا. الدرس مرة والتكرار ألف مرة.
هل تعرفون ما معنى هذا المثل يا أصدقاء؟
أجل، معنى ذلك إننا نتعلم الدرس في الصف، ولأجل أن يترسخ الدرس في ذهننا وأن لا ننساه، يجب أن نكرره عدة مرات حتى نحفظ المادة بشكل جيد.
نعم، وكما يقال: في الإعادة إفادة. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا. إلى عند محطة طرائف.
قال الطفل لأبيه:
يا بابا، أريد أن تأخذ لي مدرسا خصوصيا.
قال الأب: إذا نجحت يا بني سوف آتي لك به.
قال المدرس للطالب: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله لا أدري يا أستاذ، بس من زمان هو في بيتنا.
أنجبت الأم طفلا صغيرا، فنظر الأخ الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه:
ماما ماما، لقد غشوك وأعطوك طفلا دون أسنان.
الحلوين، الواجبات المنزلية هي جزء مهم من حياة الطلاب في مختلف أنحاء العالم،
ولها أهمية كبيرة. هل تعرفون لماذا تكون الواجبات المدرسية مهمة؟
سنقول لكم يا أصدقاء: لأنها تساهم في تحسين التفكير والذاكرة،
وهي تساعد على تطوير مهارات وعادات إيجابية في الدراسة في طوال الحياة.
أحبتنا، نحن نعلم أن البعض من المعلمين يفرضون واجبات كثيرة على الطالب، لكن يجب عليكم ألا تنظروا إلى سعة التكاليف وإلى كم التكاليف الكبير وكثرتها، بل حاولوا أن تنظروا إلى فوائدها
وتبرمجوا لتؤدوا جميع الواجبات بأحسن وجه ممكن. فإذا برمجتم ستجدون كم أن وقتكم كثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أعزائنا، وقف المعلم سالم أمام تلاميذه الصغار وسألهم قائلا: أيهما أغلى، الذهب أم التراب؟ قال التلاميذ: الذهب أغلى من التراب. وقال صالح: التراب أغلى من الذهب. ضحك التلاميذ جميعا. قال المعلم سالم: أصبت الحقيقة يا صالح. سأل التلاميذ دهشين: كيف يا أستاذ؟ قال المعلم سالم: اسمعوا هذه القصة وستعرفون الحقيقة. قال التلاميذ: نحن منصتون، فما القصة؟ قال المعلم سالم:
نعم يا أصدقاء. قال المعلم سالم: يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه، قال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا أخذ الذهب. قال الولد الأكبر: أنا أخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم.
أما الولد الأصغر يا أصدقائنا، فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: لقد نفد الذهب الذي أخذته. قال الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا. فقال له الأخ الأصغر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض.
نعم يا أصدقائنا، خجل الأخ الأصغر وقال: إيه، ما أكثر غبائي وجهلي. فقال أخوه: لا تحزن يا أخي. فأجابه الأخ الأصغر: كيف لا أحزن يا أخي، وقد أضعت كل شيء. فقال الأخ الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية. فأجابه الأخ الأصغر: لكن الأرض لك وأنت أولى بها. فقال له أخوه: دعك من هذا الكلام، وهيا معي إلى الأرض.
ذهب الأخوان إلى الأرض، فوجدا القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع. امتلأ الأخوان فرحا، وهتف الأخ الأصغر: يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قد أقسم ربك بالعصر الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر غدا ما تملك من عذري وغدا ما تملك من عذري إن كنت مدين إن كنت مادي
تقدم في علم فهم يحترمون الوقت
فهم يحترمون الوقت
والشرق يغط بسبات وتراجع والتحف الصمت
وتراجع والتحف الصمت
فهم أحياء بعلوم وازدمروا وبقينا موتى فهم أحياء وازدهروا وبقينا موتى
وازدهروا وبقينا موتى
فهنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب فهنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب
الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب
فاسعى فالخير لمن يسعى والله ضمين والله ضمين
الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد للعب فالعمر يمر كما السحب
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. عندما يصل المصلي إلى قوله تعالى رب العالمين ينبغي أن يعيش حالة الانقياد التام للسيد المستحق للعبودية والإله المتفرد بالربوبية. وكلما عاش تفاصيل هذه الحالة شعر أن الخشوع يغمره وأنه أطل على عالم جديد هو عالم الخشية والخشوع. وقد ذكرنا سابقا أن للرب معاني عديدة، وكل معنى من هذه المعاني يعتبر بابا ومدخلا للخشوع. فمن معانيه مثلا المنعم، وهذا المعنى يقتضي في عالم السلوك والآداب القلبية أن ندرك ما أنعم الله تعالى به علينا من نعمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يترتب على هذا الشعور وجوب شكر المنعم. فهاتان الحالتان، حالة إدراك النعمة والسعي في شكرها، تسيران بشكل متوازن. كلما ازداد الشعور بالنعمة ازداد معه الشكر. وبما أن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، فإن الشكر على هذه النعم لا ينتهي ولا يتوقف عند حد. وإذا تكرست هاتان الحالتان لدى المصلي ولدى الإنسان المسلم وأصبحتا ظاهرة مميزة له وتمكنتا من قلبه، فمعنى ذلك أنه يسير في طريق التكامل. قد يقول قائل أنه كيف يمكن أن نستحضر كل هذه المعاني ونحن في الصلاة، فإن التأمل فيها يحتاج إلى وقت، والمطلوب في القراءة الموالاة وعدم القطع والتوقف. الجواب على ذلك هو أن التأمل لا يكون في الصلاة فقط، كما أن المطلوب ليس التأمل فقط، إنما التخلق بأخلاق الصلاة، أن تكون الصلاة هي المنطلق لأخلاقنا وأفكارنا وتوجهاتنا وحركتنا وسلوكنا. والصلاة مستمعين الكرام من العبادات المتكررة بشكل يومي. نحن نقرأ الفاتحة في صلواتنا اليومية 10 مرات، هذا غير النوافل والمستحبات. فلو أننا استحضرنا في كل مرة معنى روحيا أو أدبا معينا من آداب الفاتحة لكانت الحصيلة على مدى الأيام ثروة كبيرة جدا. المهم أن لا تكون هذه الألفاظ في واد والقلب في واد آخر، المهم أن لا تكون هناك فاصلة كبيرة ومسافة شاسعة بين القلب واللسان وبين اللفظ والمعنى. أول درجات الخشوع ومراحله أن يقبل العبد على هذه الألفاظ ويعيها ويدرك معانيها، ثم يجتهد في أن تتمكن هذه المعاني من قلبه. إذن ليس معنى كلامنا أن المصلي يتوقف أثناء القراءة ليستحضر هذه المعاني في مرة واحدة وقراءة واحدة. المصلي الخاشع في كل حين وفي كل لحظة من حياته لا يغفل عن الله تعالى. بمعنى آخر، هذه المعاني ينبغي أن تعيش معه في حياته وسلوكه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون حمل بؤسي مولاي لا أستطيع أن أرفع رأسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من باب الرجاء مكبل مني لساني من فسادي يا سيدي من لي إذا أوسعني القبر صدكاك من لي سواك من لي أناديه وأرجو الفكاة وتسعى نحو طريق